بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: إلا أن الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات. لا زال الكلام في هذا المطلب، وهو في اشتراط جواز الكذب عند الضرورة بالعجز عن التورية. وذكرنا أن هذا المطلب يتضح في ضمن النقاط المتسلسلة التي وصلنا إلى خامسها، النقطة الخامسة، والتي كان مضمونها أن المصنف يتراجع عن قول المشهور، عن حكمه بأن قول المشهور بأن المطلقات هو الأنسب. سابقا قال الأنسب الإطلاق وعدم تقييد جواز الكذب بالعجز عن التورية، وذلك لأن التقييد، تقييد جواز الكذب بالعجز عن التورية، موافق للاحتياط وتقتضيه القواعد لولا الاستبعاد. وذكرنا في الدرس السابق أن هذه النقطة تدور حول توضيح وبيان نقاط ثلاثة. النقطة الأولى: كيف يكون التقييد موافقا للاحتياط، قول المشهور موافق للاحتياط والإطلاق مخالف للاحتياط، ولله الحمد بيناها هذه النقطة في الدرس السابق. النقطة الثانية: كيف يكون التقييد موافقا للقواعد، هذه حديثنا اليوم فيها. ثم بعدها راح تجينا نقطة أخرى، وهي كيفية منع استبعاد التقييد. إذن كلامنا فعلا في تصوير كيف يكون قول المشهور وهو التقييد بالعجز عن التورية موافقا للقواعد. أولا، أي قواعد المقصود بها؟ ذكرناها بالدرس السابق، قواعد التعارض. إذ يدعي المصنف في المقام أنه عندنا إطلاقان: إطلاق لصالح عدم التقييد، وإطلاق في صالح التقييد. فهناك إطلاق في الروايات التي جوزت الكذب عند الضرورة والخوف وهي مطلقة، هذه الروايات التي جوزت الكذب عند الضرورة مطلقة من جهة التورية، يعني جوزت الكذب عند الضرورة سواء تمكن المكلف من التورية أم لم يتمكن، فهي مطلقة من هذا الجانب. وهذا اللي هو الإطلاق اللي كنا نعبر عنه سابقا في قبال رأي المشهور. وهناك إطلاق آخر مستفاد من رواية سماعة أو من مفهوم رواية سماعة الأخيرة بقوله إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فمفهوم رواية سماعة أن كل شيء حرام لا يحل لغير المضطر. شوية وياي، منطوق رواية سماعة كل شيء حرام أحله الله للمضطر، كل حرام يحل للمضطر. مفهومها كل حرام لا يحل لغير المضطر، وهذا المفهوم فيه إطلاق سواء كان مع الخوف أم من دون الخوف، فيحصل تعارض بين الإطلاقين في صورة كون المكلف مضطرا ومتمكنا، عفوا في حالة الضرورة ومتمكنا من التورية، يعني صار عنده حالة يخاف على ضياع ماله العظيم، مال كثير، ومتمكن من التورية. هذه الحالة بلحاظ الإطلاقات السابقة تجوز، وبلحاظ مفهوم سماعة رواية مفهوم رواية سماعة تحرم، فيحصل تعارض. وحيث إن النسبة بين الإطلاقين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فيحصل التعارض ثم التساقط فيرجع إلى العمومات الفوقانية. وإذا لم تكن عمومات فوقانية فإلى الأصول العملية التي تقتضي البراءة، لكن هناك عمومات فوقانية وهي أدلة تحريم أصل الكذب. احنا كلامنا الآن المطلقات في صورة الاضطرار، وعدنا في صورة الخوف، المطلقات في صورة الخوف مع الاضطرار ومن دون الاضطرار، وعدنا رواية سماعة سواء كان مع الخوف أو من دون خوف. إذا تعارض الإطلاقان وتساقطا عدنا حكم عام وهو حرمة الكذب، بقطع النظر أنه أكو اضطرار ما أكو اضطرار، أو أكو خوف أو ما أكو خوف، أصل الكذب محرم. فإذا رجعنا إلى هذا العموم الفوقاني نثبت الحرمة في مورد النزاع، والذي يعني تحريم مورد النزاع يعني يوافق التقييد. فإذا الصحيح أن قواعد التعارض تقتضي التقييد، يعني تؤيد قول المشهور. هذا المطلب يحتاج هذا بشكل إجمالي ويحتاج هذا التوضيح. الآن ويا مشايخنا واضح إلى هنا بشكل عام؟ يعني بشكل عام عندنا هناك إطلاقان متعارضان، مورد النزاع هو محل اجتماع الإطلاقين، فعند التعارض يتساقطان، نرجع للعموم الفوقاني الذي يقتضي حرمة الكذب، وبالتالي نحرم حالة الضرورة مع التمكن من التورية، وهذا يوافق التقييد، يعني يوافق قول المشهور. لذلك قال المصنف بأنه شنو؟ القواعد تقتضي التقييد. توضيح هذا المطلب، أنه لا ريب هناك إطلاقات أدلة دلت على جواز الكذب والحلف كاذبا في حالات الضرورة وفي حالات الخوف. طبعا بين قوسين بين شارحتين كلامنا راح يتضمن مصطلح ضرورة ومصطلح اضطرار، بيناتهم فرق، مو مقصود واحد. المقصود بالاضطرار يعني العجز عن التورية، حينما يقال بأنه في مورد الاضطرار يقصد به حالة العجز عن التورية وعدم التمكن من التورية، يعني يتعين الكذب، مضطر إلى الكذب. وحينما نعبر ضرورة يعني هناك ضرر يصيب المكلف لو لم يكذب، لكنه قد يكون مضطرا للكذب وقد لا يكون مضطرا للكذب، وإنما هناك ضرر يصيبه يمكن دفعه بالكذب، فيكون المكلف في بعض حالاته في مورد الضرورة، في مورد الخوف. إذا اتضح هذا نجي نقول عندنا مطلقات جوزت الكذب في حالة الضرورة وفي حالة الخوف، وهي روايات مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ سواء كان مضطرا أم غير مضطر، يعني سواء كان متمكنا من التورية أو غير متمكن من التورية، فاضطر أو كان هنا فهو مضطر للكذب يعني غير متمكن من التورية، غير مضطر يعني متمكن من التورية. فإذا نحن وهذه المطلقات بمجرد أن يكون المكلف يخاف على ماله أو بدنه أو نحو ذلك بلحاظ صديقه، راح نختصر هذا حتى بعد ما نبقى نكررهم، نقول يخاف على شيء، فتلك المطلقات جوزت له الحلف كاذبا، وبالأولوية يجوز الكذب سواء كان مضطرا أم لم يكن مضطرا. هذا من جانب. ومن جانب آخر عندنا رواية سماعة وما كان بمضمونها بمفادها اللي قرأناها، مفادها ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فهذه الرواية تجوز كل محرم في حالة الاضطرار، في حالة عدم التمكن من التخلص من ذاك الشيء إلا بارتكاب الحرام. Thank you.
Thank you. Thank you.
والتقييد موافق للاحتياط، إذن الأنسب هو قول المشهور. هذه النتيجة التي يصل إليها المصنف، وهي اختيار أو موافقة المشهور في اختيار التقييد، يعني لا يجوز الكذب إلا عند الاضطرار وعدم التمكن من التورية. هذه النقطة، ما أدري قد صارت الخامسة أو السادسة. النقطة اللاحقة السابعة، ما أدري قد صار تسلسلها. بناء على قول مشايخنا لحد هنا واضح، لو أكو فتشي حتى قبل ما ننتقل للنقطة اللاحقة.
إن شاء الله واضح.
بناء على اختيار قول المشهور، قد يكون هناك توهم تهافت في مختار المشهور. حاصله أن المشهور اشترطوا جواز الكذب، اشترطوا العجز عن التورية في جواز الكذب، ولكن هم أنفسهم المشهور في مورد الإكراه على الطلاق والبيع والتبري والساب، قالوا ببطلان هذه الأشياء وعدم ترتب الأثر عليها مطلقا، سواء كان متمكنا من التورية أم غير متمكن، مع أنه في حالات الطلاق والبيع وغيره المكلف يتمكن من قصد صورة البيع وصورة الطلاق بأن لا يقصد المعنى. بعبارة أخرى، في حالة افرض الآن عندنا البيع، من أكره على البيع يتمكن من التخلص من الإكراه بالتورية، بمعنى أن يأتي بصورة البيع بألفاظ البيع من دون أن يقصد المعنى الحقيقي، من دون أن يكون قاصدا للبيع الحقيقي. وبالتالي شنو؟ خو المقابل المكره غير ملتفت، ظهر الوقت تجاوز، المكره غير ملتفت إلى ما في قرارة نفس المكره أنه قصد البيع الحقيقي أو لم يقصد البيع الحقيقي. والذي يعني أنه أكره على قصد المعنى أو أكره على صياغة الألفاظ، هو مكره على شنو؟ واضح أنه ما ممكن أن يكون مكره على قصد المعنى، المعنى ما ممكن للمكره أن يطلع عليه قصده أو لم يقصده، فبالتالي يتمكن المكلف من إتيان صورة البيع يعني تورية، ويتخلص من حالة الإكراه. الفقهاء في مثل هذه الحالة أيضا حكموا ببطلان البيع، سواء كان متمكن من التورية أو غير متمكن من التورية. هنا نجي المصنف يقول ولكن البابان من واد واحد، الإكراه والضرورة في حالة الكذب نفس الإكراه والضرورة في حالة الطلاق والبيع ونحوهما، كما اشترطتم العجز عن التورية في تجويز الكذب كذلك يفترض أن تشترطوا العجز عن التورية في الحكم ببطلان هذه المعاملات. يعني إذا أكره على البيع، إذا كان عاجزا عن التورية فنحكم ببطلان البيع الذي أجراه، لأنه بيع مكره عليه وهو عاجز عن التورية، وأدلة الرافع حديث الرافع حينما يقول رفع عن أمتي ما وكذا كذا وما أكره عليه، هذا مشمول بالرفع. أما إذا كان متمكنا من التورية فلا يصدق عليه أنه مكره، نفس الكلام المتقدم كدليل للمشهور، إذا كان متمكنا من التورية لا يصدق مفهوم الإكراه، فبالتالي حكمتم ببطلان البيع وعدم ترتب الآثار عليه لأنه مشمول لرفع عن أمتي ما أكره عليه. لا، هذا مو صحيح، لأن هذا الشخص المكره ليس مكرها إلى البيع كي نرتب عليه بطلان البيع، هو مكره إلى الصورة. فما الفارق بين البابين بحيث أن المشهور اشترطوا العجز عن التورية في جواز الكذب ولم يشترطوا العجز عن التورية في الإكراه إلى البيع والطلاق؟ ما أدري واضح هذا المطلب لو نبينه بشكل آخر. خب، وقت هم تجاوز تطبيقه ما لحق نطبقه، اتأملوا بهذا المطلب، نكرره بشكل ملخص أو بعبارة أخرى في الدرس الآتي مع تطبيق العبارة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.